هل تلزم فيه الكفارة كما لا؟ خلص لا. فقال المستدل قتل العمد كالردة فلا كفارة له. والجامع بينهما أن كل واحد منهما فاحشة عظيمة متوعد صاحبها بالنار، أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها رضي الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما. فيأتي المعترض فيعترض بفساد الوضع فيقول قياسك هذا فاسد الوضع، لأن العلة التي أنبت بها الحكم تقتضي خلافه، فكون هذا فاحشة لا يعلل به لتخفيف العقوبة عنه بل يعلل به لتشديد العقوبة عليه، كان فاحشا فهو أحوج إلى الكفارة فيمتنع عن فساد الوضع. فيجيبه المستدل أولا إما بالمنع فيقول أمنع أن الفحش يقتضي التشديد، الفحش قد يقتضي التخفيف كاليمين الغموس التي لا تكفر وغيرها ويثبت ذلك بدليل، ويمكن أن يسلم فعلا الفحش لا يقتضي التخفيف ولكن يبين أن عدم التكفير أبلغ في التشديد، وكونه لا يكفر أعظم في التشديد من كونه يكفر. وهذا روي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن قال إن أخوه ما أخافه عليكم ما استهدون بعدي من زهرة الدنيا، فقال رجل أو يأتي الخير بالشر، فسكت ثم قال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن بدأ يجيب ويبين الوجه لهذه الدنيا فتنة ولن يعن صاحب المسلم هي إن طعامها البقيرة المسكينة ولا السبيل. فالمعترض هنا الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤاله من جنس فساد الوضع، هذا المال ظاهره أنه خير تغدق الدنيا وتفتح أبوابها وكان هذا خير، سأله هل يأتي الخير بالشر، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخير لا يأتي بالشر، لكن هذا ليس خيرا محضا، هذا التسليم وإثبات وجه غير ملمح المعترض. إذا توجه فساد الوضع صح الاعتراض به، فقد اختلف هل ينقطع المستدل ولا يمكنه جواب حينئذ وتنتقل المناظرة إلى مسألة أخرى، أو يمكنه يمكن من إقامة دليل آخر، يمكن من إقامة دليل غير الدليل الذي اعترض عليه. هذا خلاف بينهم في الترتيب في الأمور المتابعة، ليس خلافا شرعيا ولا عقليا بل هو خلاف اصطلاح، هل يمكن من إقامة دليل آخر أو لا يمكن؟ إذا كان لا يمكن فيكون فساد الوضع مثل فساد الاعتبار، وإذا كان يمكن دليل آخر لأن هذا مجرد نقض لهذا الدليل قد يكون له دليل آخر، بينما فساد الوضع إثبات لدليل آخر مغاير له فلا يمكن من دليل مخالف. فهمت؟ لأن في ذلك ضربا لبعض النصوص ببعض. والذين يرون أنه لا يمكن من إقامة الدليل يقولون لأن ذلك يفسد وضع المناورة، إذ المتناور فيه هذا الدليل لا دليل آخر، فعليه أن يجيب لا أن يأتي بدليل آخر. وفساد الوضع مختص بالقياس، لأن الاعتراض فيه دائما على العلة والعلة لا تكون إلا في القياس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى منها فساد الاعتبار إذ يرى مخالفا نصا أو إجماعا جرى، منها أي من هذه القواعد فساد الاعتبار إذ يرى أن يرى القياس مخالفا نصا من كتاب أو من سنة وذكرنا مثاليهما، أو إجماعا كذلك قد ذكرنا مثاله جرى. ثم أشار إلى جوابه بقوله إن لم يعم النص إذ يخص على الصحيح بالقياس النص، لكن إن كان النص عاما فلا يعترض به لهذا الاعتراض. لماذا؟ لأن النص يخصص بالقياس، قياس من المخصصات كما سبق في المخصصات المنفصلة ذكرنا أن منها القياس، فذلك من قول الله تعالى الزانية والزاني يجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقد خصصه القياس بالعبد فإنه يجلد 50 جلدة فقط قياسا على الأمة المذكورة في قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لا في الإماء فقط ولكن يقاس عليهن العبيد بعدم الفائدة، فيكون قياس العبيد هنا قياس مخصصا لآية الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قد سبق هذا في المخصصات المفصلة. ثم فساد الوضع كون الجامعي له اعتبار في نقيض الواقع،
هن فساد الوضع كون الجامعية كون العلة له اعتبار في نقيض الواقع معناه في نقيض الحكم الذي استدل به له، فيقال هذه العلة تقتضي خلاف ما تريد، هو مثل ما ذكرنا في سقوط الكفارة في قتل العمد خلاف الواقعي هناك أي في محل الاستدلال من حكم الحكم الذي يستدل به يستدل المستدل بهذا القياس عليه بإجماع ونص بإجماع، فإن يقال في مسح الرأس هذا مسح فيسن تكراره ثلاثا كالاستجمار، فيعترض بأن المسح على الخفين مسح ولا يجب تكراره بالإجماع، فهذا يقتضي أن إثبات كونه مسحا ليس علة للتكرار بل هو علة للتخفيف، كونه مسحا ليس علة لتكراره ثلاثا بل علة للتخفيف، ومع هذا ورد مسح الرأس ثلاثا، ولذلك فسر به أيضا فأقبل بهما وأدبر، أنه أقبل بهما أولا ثم أدبر ثم أقبل في الأخير لأن يجعلونها المسحة الثانية، وهذا الاعتراض نقبل للعلة لأنه وجد ما دعيت عليته مع تخالف الحكم، إلا أن نقيض الحكم ثبت بالعلة بخلاف النقض الآتي، نحن سنذكر إن شاء الله من القواعد قاعدة النقض، والنقض وجود العلة تفيد عند عدم الحكم، تكون العلة موجودة والحكم الذي رتب عليها لا يوجد، وهذا الفرق بينه وبين هذا النوع من فساد الوضع أن هذا يثبت نقيض الحكم، أن فساد الوضع يثبت نقيض الحكم، والنقض يثبت فقط عدم التلازم بين العلة والحكم، فهذا أخص منه. نعم، هذا فيه إثبات لنقيض الحكم بنفس العلة، والآخر فيه عدم التلازم بين الحكم والعلة فقط بإجماع ونص، كذلك قد يكون هذا بالنص، فقال هو نص أي الواو هنا بمعنى أو أي أو نص، وذلك كقول المستدل الهرة سبع ذناب فينجس سعرها كالكلب، فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى بيت فيه كلب فأبى، ودعي إلى بيت آخر فيه سنور فأجاب، فقيل له بذلك فقال السنور سبع، السنور ليس مثل الكلب لأنه سبع، فعلل جعل السبعية علة للطهارة، فكانت السبعية هنا تثبت نقيض الحكم الذي أثبته الشخص بالنص هو هذا الحديث، لكن المعترض أن ينكر ثبوت هذا النص أصلا، وله بعد ذلك التسليم الجدلي ثم ذكر أن هذا في واقعة عين مخصوصة وهكذا، سنور مثل الهد. ومن فساد الاعتبار لا أخص بالنسبة للنص هنا الذي خلف به ليس مثل النص السابق الذي خلف به فساد الاعتبار، لأن يعني النص الذي خلف به فساد الاعتبار نص على نفس الحكم، والنص هنا على العلة في حكم آخر، حكم آخر، فلهذا قال ومن فساد الاعتبار إذا أخص، فالنص المذكور في فساد الاعتبار نص مخالف للحكم الذي ذكرته، أنت أثبت حكم بالقياس وهذا الحكم يخالفه النص، وهنا أنت قست بعلة معينة لتستخرج بها حكم، هذه العلة أثبتها الشارع علة لحكم يناقض الحكم الذي أتيت به النص، ومن فساد الاعتبار إذا أي فساد الوضع بالنص أخص، ومن فساد الوضع أن لا يظهر دليله بالهيئة التي ترى تصلح لاعتباره فيما قصد مثل تلقي الحكم من ضد وجه، يقول إن من أنواع فساد الاعتبار فساد الوضع أقصد أن لا يظهر دليله بالهيئة التي ترى تصلح لاعتباره، أن يكون هذا القياس لا يصلح على ترتيب القياس المعهود، فيكون القياس مركبا ترتيبا فاسدا ليس بترتيب القياس المعهود، بحيث لا يصلح لاعتباره في إثبات الحكم فيما قصد في إثبات الحكم مثل تلقي الحكم من ضده، كون الحكم يتلقى من ضده وهذا الذي يسمى بالقياس العكس، هذا مرتب على خلاف ترتيب القياس العادي، ترتيب القياس العادي هو إلحاق الفرع بأصل في نفس الحكم، وقياس العكس الحاق فرع بأصله في نقيض حكمه كعكس حكمه فهو فاسد الوضع لأن ترتيبه يختلف عن ترتيب القياس العادي. ذكرناه من قبل مثل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا وضع هذا حرام لكان عليه وزر وزره فكذلك إذا وضع هذا حلال كان له أجر. هذا على خلاف ترتيب القياس المعهود. القياس المعهود إثبات حكم الأصل للفرع، وهذا القياس بالعكس فيه إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. الفرع هو وضع الشهوة في حلاله، والأصل هو وضع الشهوة في حرامه، وحكمهما مختلف. حكم الأصل الحرمة وحكم الفرع الإباحة. لذلك توسيع من التضييق، فإن يقال الزكاة واجبة على وجه الارتفاق بدفع حاجة الفقراء فكانت على التراخي كالدية، هذا القياس فاسد لأن وضعه فاسد أصلا، لأنها إذا كانت لدفع حاجة الفقراء فلا تكون على التراخي لأن الحاجة مقتضية التأجيل ولا تقتضي التأجيل. واضح الآن؟ ثم بعد هذا القادح، قادح آخر وهو المنع.
قادح يسمى المنع
وله أنواع كثيرة، فمنه المنع بمعنى إنكار ثبوت الحكم في الأصل، ومنه المنع بمعنى إنكار ثبوت العلة في الأصل، ومنه المنع بمعنى إنكار ثبوت العلة في الفرع، ومنه المنع بأن يكون الوصف المذكور علة، منع من أن يكون الوصف المذكور علة. فله أربعة مواقع، موقع واحد راجع إلى حكم الأصل، وثلاثة مواقع إلى العلة. واضح. فالمنع بإنكار ثبوت الحكم في الأصل هذا يتعلق بحكم الأصل، والمنع بإنكار ثبوت العلة للوصف أو إنكار أن تكون العلة موجودة في الأصل أو إنكار أن تكون العلة موجودة في الفرع هذه كلها راجعة من العلة. هذه أنواع المنع الأربعة.
لا، المنع مفصل على هذا التفصيل.
فمثال الموقع الأول وهو إنكار وهو منع ثبوت الحكم في الأصل قتل الحر للعبد، مثل ما لو قال المستدل قتل الحر للعبد كقتل المسلمين للمعاهد في القصاص لعصمة كله. أين الفرع هنا؟ قتل الحر للعبد. وأين الأصل؟ قتل المسلمين المعاهد. وأين الحكم؟ وجوب القصاص. وأين العلة؟ عصمة دم كل واحد من العبد والمعاهد. فيعترض بمنع الحكم في الأصل، يقال الأصل أصلا لا يجب فيه القصاص لأنه لا يقتل مسلم بكافر، فمنع هنا منع لحكم الأصل، من الحكم لا يتصل به الأصل، منع وجود الحكم في الأصل. وطبعا الحنفية هم الذين يثبتون القصاص للذمية والمعاهد من المسلم، وجمهور العلماء على أنه لا يقتل مسلم بكافر. وحينئذ يجيب المستدل بالدليل من النص أو الإجماع أو القياس، وإذا انقطع المستدل في هذا النوع من المنع فهل يمكن من الاستدلال على حكم الفرع بغيره لا يلزم حصر أدلته في القياس، وذلك في قياس الكلب على الخنزير ثم على الميتة في طهارة الجلد بالدباغ. مثلا يقول الكلب كالخنزير في طهارة جلده بالدباغ بجامع الجلدية في كل أو بجامع الحيوانية في كل، فيجاب بأن حكم الأصل غير صحيح، فإن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. فيقول نعم الكلب كالميتة في طهارة جلده بالدباغ بجامع أن كل منهما لا يحل أكله. فهذا انتقال من دليل إلى دليل، قاس الكلب أولا على الخنزير ثم لما تبين له أن الحكم غير موجود في الخنزير الذي هو الأصل ذهب إلى أصل آخر يقص عليه وهو الميتة.
المسلم على المناورة، وفي الأصل تقام المناورة بين اثنين ويشرف عليهما آخر
مثل التحكيم. فقيل لا يمكن مطلقا من ذلك لأن ذلك يفسد وضع المناورة وينشر الكلام، وهذا يرجع إلى اختلاف العرف. في بعض البلدان قديما كان يمكن فيها المعترض عليه بالمنع في حكم الأصل يمكن من الاستدلال بدليل آخر، وبعضها لا يمكن. هذه أعراف الله، حضارة المناقشات هذه. المثال الموقع الثاني، وما هو الموقع الثاني؟ هو المنع من ماذا؟ نعم، إنكار ثبوت منع ثبوت العلة في الأصل. نعم، هذا مثاله الكلب كالخنزير في حرمة البيع بجامع النجاسة فيمنع المعترض في الأصل. وفيد العلة فيقول الخنزير ليس نجسا، الكلب هو نجس، الخنزير لا يكون نجسا إلا إذا مات، ما في حياته هو حيوان طاهر. حينئذ يثبتها المستدل بالنص فيقول ألم يقل الله تعالى فإنه رجس، أو يثبتها بالإجماع على نجاسته مثلا لو ادعاه أو العقل أو الحس أو أي دليل آخر. ولا ينبغي للمعترض حين يجوابه في النص مثلا ما لو قال ألم يقل الله تعالى فإنه رجس، لا ينبغي أن يقول له المعترض المقصود الضمير يعود على لحمه لا على ذاته، إن الآية فيها أو لحم خنزير فإنه رجس، الضمير على ما يعود، هل على الخنزير أو على لحم الخنزير؟ مالكية يرون أن الضمير يعود على لحم الخنزير لا على الخنزير نفسه، لأن الضمير في الأصل يعود على المضاف ولا يعود إلى المضاف إليه. وقيل جاء عبد الله فتكلم أو فجلس، ضمير في جلسة يعود على العبد لا على الله سبحانه وتعالى. فكذلك هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإنه أي اللحم رجس، ولا يقتضي ذلك أن يكون الخنزير الحي رجسا. على أساس
أنه بعد حياته
أنه في حياته طاهر، فالمالكية عندهم أن الطهارة أن الحياة علة للطهارة. عود الضمير فقط في المتضائفين في لغة العرب أن الضمير يعود على الأول منهما هو المضاف دائما.
نحن
نقول نعود إلى لحم، نعم اللحم هو المضاف والمضاف إليه هو الخنزير، والضمير جاء بعده فيعود على المضاف لا على المضاف إليه.
ما الفرق بين الخنزير
ذاته وبين لحمه؟ بين لحمه معناه بعد الموت وذاته معناه في حياته، فلو كان الضمير يعود على الخنزير لكان نجسا في حياته وبعد موته، ولو عاد إلى اللحم لكان فقط بعد موته لا في حياته. سيأتينا نوائر هذا في كتاب السيوط إن شاء الله الإكليل في بطاقة التنزيل. ومثال الموقع الثالث، ما هو الموقع الثالث من مواقع المنع؟ منع كون الوصف علة أو منع وجود العلة في الفرق. لا، الموقع الثالث منع وجود العلة في الفرق.
الرابع
هو منع كون الوصف علة. الموقع الثالث مثاله ما لو قال المستدل التفاح كالبر في الربوية بجامع الطعم، فيقول المعترض الطعم ليس علة الربا في البر، بل علة الربا فيه الكيل أو الادخار والاقتياس، وهذا لا يحصل في التفاح. وحينئذ يحتاج المستدل إلى أن يثبت العلية بأحد مسألة العلة كالإيماء في قوله الطعام لمن إلها وها، أو أن يثبت هذا بالفس أو بالعرف. نعم، عند تحريم الربا في هذا النوع، عند تحريم الربا في البر مثلا، ما هي لماذا حرم الله الربا في البر؟ هل هو لكونه مطعوم أو لكونه مطعوما مدخرا مقتاتا مدخرا أو لكونه مكيلا أو لكونه موزونا؟ الموقع الرابع وهو إنكار علية الوصف، الوصف ليس هو العلة. مثاله ما لو قال المستدل الفأر كالهر في طهارة السعر بجامع كثرة التطواف، رسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنها من الطوافين عليكم الطوافات، فقال الشخص الفأر كالهر في طهارة السعر بجامع كثرة التطواف، فالفرع هنا ما هو؟ الفأر، والأصل ما هو؟ الهر، والحكم ما هو؟ طهارة السؤر، والعلة ما هي؟ كثرة التطواف. ماذا يقول المعترض؟ يقول هذا عكسنا المثالين، وافقنا الشيخ في مثاله الذي ذكره، هذا المثال إنما هو في عدم وجود العلة في الفرع. يقول الفأر ليس من الطوافين عليكم الطوافات، بل إذا رآه أحدهم في بيته قتله، والهد من الطوافين عليكم الطوافات. فعدم وجود العلة في الفرع هذا مثاله. أما المثال الذي ذكرناه من قبل وهو أن الطعم ليس علة، هذا الموقع الرابع وهو إنكار كون الوصف علة، ومثاله
بين هو هذا المسلك بقوله
والقدح قد يجد في التفصيل كالمنع للركن من الدليل كمنع علة بأن يطالبه بصحة لها أو المناسبة ومنع وصف علة بقوله لم يعتبر ومنع حكم أصله
فهذه كلها أنواع من أنواع المنع فالمنع مفصل على هذه الوجوه منها منع العلية في الوصف ومنها منع الحكم في الأصل ومنها منع الوصف في الأصل ومنها منع الوصف في الفرع وصف العلة ومنع كون الوصف علة أي إثبات كونه وصفا طرديا لا يصلح للتعليل وذلك مثل قول الحنفي صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب نعم أذانها على وقتها كالمغرب الحنفي عندما لا يجوز تقديم أذان على طول الفجر أذان الصبح يرون أن الأذان لا يكون إلا عند طول الفجر فيقول المستدل منهم إنها صلاة لا تقصر فلا يحب تقديم أذانها عليها كالمغرب صلاة لا تقصر فيشاف هنا بأن عدم القصر فينا في تقديم الأذان طرديا عدم القصر هنا وصف طردي لا أثر له في التعليم ليس فيه مناسبة ولا شبه وقد وجد عدم التقديم فيما يقصر كالظهر مثلا الظهر لا يقدم أذانها عليها وهي تقصر فإذا لا عبرة بقولهم صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها عليها فهم؟ لهذا قال بأن يطالبه بصحة لها أي بصحة العلة أو منع المناسبة أن الوصف ليس مناسبا للتأثير في الحكم لأن لا يكون بذكر الوصف فائدة وذلك كقول الحنفي المرتد مشرك إن أتلف مالا في دار الحرب لا يضمنك الحربي المرتد إذا هرب إلى دار الحرب ويتلف مالا أو نفسا وهو بدار الحرب ثم أخذ هل يطالب بما أتلفه ولو أتلفه بدار الإسلام يطالب به شخص ارتد ثم هرب إلى دار الكفر فقتل مسلما هناك أو أتلف ماله ثم رجع إلى دار المسلمين دار الإسلام هل يطالب بما أتلفه في ردته إذا هو أسلم رجع إلى الإسلام أو لا يطالب به عند الحنفية أنه لا يطالب به لأنه بمثابة كافر الأصل فالفرع هنا ما هو المرتد والأصل ما هو الكافر الأصلي والحكم ما هو عدم المطالبة بما أتلفه والجامع ما هو أن كل منهما كافر في دار الحرب فيجاب بأن دار الحرب بأن كونه في دار الحرب أمر طردي إذ من أوجب الضمان في إتلاف المرتد أوجبه مطلقا ومن نفاه نفاه مطلقا بغض النظر عن اعتبار الدار هل هو في دار الإسلام أو في دار الحرب وهذا يرجع إلى عدم تأثير الوصف كذلك أنه لم تكن له فائدة ضرورية كقول المعتبر العدد في الاستجمار لم يجب الاستجمار بثلاث مثلا يقول هو عبادة متعلقة بالحجارة لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمال يقول الاستجمار عبادة متعلقة بالحجارة لم تتقدمها معصية ليخرج القذف رجم القاذف فهو عبادة متعلقة بالحجارة لكن تقدمتها معصية فهذه لا يعتبر لها العدد لو حصل بحجر واحد فمات كففنا عنه ولو حصل بألف حجر فلم يموت واصلنا حتى يموت فيقول عبادة متعلقة بالحجارة لم تسبقها معصية فاعتبر لها العدد كرمي الجمار ثم هذا عشر فعدم تقدم المعصية لا يناسب أصلا ولا فرعا عدم تقدم المعصية هنا لا يناسب الاستجمار ولا رمي الجمار فلا اعتبار فيه بالأصل لكنه لو حذف لم تقضت العلة برجم المحصن لأنه عبادة تقدمتها معصية عبادة متعلقة بالحجارة تقدمتها معصية ولم يعتبر فيه العدد ومنع وصف العلة بقوله لم يعتبر بالنسبة للتعبير عن منع الوصف لا قال إن هذا الوصف ليس علة كيف يثبت ذلك المعترض يقول لم يعتبر هذا الوصف نعم لم يعتبر معناه أن الاعتراض على
كون الوصف علة، إنما يكون بقوله لا يعتبر هذا الوصف علة أو لم يعتبر هذا الوصف علة. وذلك كقول الشافعي الكفارة معه من هو على مذهب الشافعي، الكفارة شرعت للزجر عن الوضع المحرم في الصوم، كفارة الصوم شرعت للزجر عن الوضع المحرم في الصوم، ووجب اختصاصها به كالحد، فإنه شرع للزجر عن الوضع عن وضع الزنا وهو مختص بذلك.
فرع هنا ما هو؟ كفارة الصوم. والأصل ما هو؟ حد الزنا.
والحكم ما هو؟ اختصاص الكفارة بالوطئ كما يختص الحد بالوطئ. والعلة ما هي؟ أن كل واحد منهم آل الزجر عن وطئ محرم، فهمت؟ كل واحد منهم آل الزجر عن وطئ محرم.
فيقول المعترض لا نسلم أنها شرعت الزجر عن الوطئ بخصوصه، بل شرعت الزجر عن الإفطار في نهار رمضان فيشمل ذلك الأكل والشرب، فحينئذ تنتقض العلة. وكذلك من أمثلته قول المستدل للحنفي مثلا المرتد مشرك أتلف بدار الحرب لآخر المثال الذي ذكرناه من قبل. ومنع حكم أصله كذلك منها منع وجود الحكم في الأصل. ومن أمثلته قول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فيبطل بالموت كالنكاح، قل إن الإجارة عقد على منفعة فيبطل بالموت كالنكاح. الفرع هنا ما هو؟ الإجارة. والأصل ما هو؟ النكاح. والحكم المطلوب ما هو؟ بطلان كل واحد منهما بالموت. والعلة ما هي؟ أن كل واحد منهما عقد على منفعة، الإجارة عقد على منفعة وهي الغلة، والنكاح عقد على منفعة وهي التمتع. فيجاب لأننا لا نسلم بطلان النكاح بالموت، نكاح لا يبطل بالموت لأن الزوج يمكن أن يغسل زوجته بعد موتها، ولأنها تعتد بعد موته ترث منه، وليرث لا يكون إلا بعد موته. ثم من القواضح القول بالموجب، وهو تسليم المعترض ما جعله المستدل مقتضى لدليله مع بقاء الخلاف. تسليم المعترض ما جعله المستدل مقتضى لدليله مع بقاء الخلاف. نعم، ما جعله المستدل مقتضى لدليله، أي جعل أن هذا الدليل يقتضي هذا الحكم مقتضى له على الحكم الذي يقتضيه الدليل مع بقاء الخلاف ولا يختص بقياس. هذا يقع في كل شيء حتى في الكلام العادي، وهو من محسنات اللغة عند البلاغيين، يذكره في البلاغة في أنواع بديع مثل قول الشاعر وإخوان عددتهم دروعا فكانوا ها ولكن للأعادي، وخلتهم سهام صائبات فكانوا ها ولكن في فؤادي. فهنا قالوا وإخوان حسبتهم دروعا فكانوا ها، هم فعلا دروع ولكن ليس في أنا بل دروع للأعادي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوا ها، هم فعلا سهام صائبات ولكن في فؤادي. هذا هو القول بالموجب، وأن يثبت فعلا هذا الذي قلته صحيح ولكنه دليل عليك لا لك. ومنه قول الله تعالى في الرد على ابن أبي المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا أعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. هذا صحيح أننا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا أعز منها الأذل، لكن ما إلى أعز ومن الأذل لله ورسوله العزة وللمنافقين الذلة.
كلامه صحيح
لكن على عكس دعوة،
وإذا توجه فإن المستدل لا ينقطع لأن دعواه أصبحت بلا دليل، فقد بان أن الدليل في غير محل النزاع.
وإذا فسد أيضا انقطع المعترض لأن اعتراضه في غير محله،
لأن هو سلم صحة الدليل، قال الدليل صحيح ولكنه يدل على خلاف ما تريد، فقال لا بل يدل على ما أريده وإثبت ذلك، وأنت سلمت أن الدليل صحيح.
ولهذا هو آخر اعتراض ينبغي أن يكون في المناظرة، يعني المناظرة تبدأ أولا بالاستفسار ثم بفساد الاعتبار ثم بفساد الوضع لآخره تثمر يابد إلى أن يكون آخرها القول الموجب، لأنك قد سلمت صحة الدليل، خلاص ما بقي لك في جعبتك إلا أن هذا الدليل يدل على غير ما تريد، فأثبت أنه يدل على ما تريد انتهى الأمر، يعني تسلمت. لا سلم أثبتها له خلاص وطبع. القول الموجب له موضعان، الأول منهما أن ينصب المستدل الدليل على فساد ما يعتقده
ما أخذ الخصم، أن ينصب المستدل الدليل على فساد ما يعتقده ما أخذ الخصم. قد يرى
يظن اختلف مثلا الحنفي والشافعي هنا
في مسألة، فظن الحنفي أن دليل الشافعي في الأمر الفلاني فذهب إلى إبطاله، فوافقه الشافعي على إبطاله فقال نعم هذا باطل ولكنه ليس دليلي أنا دليلي اتبع. مثال ذلك التفاوت في الوسيلة، قول المستدل التفاوت في الوسيلة كالتفاوت في المتوسل إليه من القتل في عدم منع وجوب القصاص، من القتل في عدم منع وجوب القصاص بجامع عدم الفارق المؤثر، بجامع عدم الفارق المؤثر. الحنفي مثلا يرى أن القتل بالمثقل لا يجب القصاص، كمن ضرب آخر بعمود أو عصا فمات لا يجب هذا القصاص، وعند الجمهور أنه يجب القصاص. فجاء الشافعي يناظر الحنفي هنا فقال أنت هنا فرقت بين وسيلة القتل، بين وسائل القتل، فالقتل بالسيف يجب القصاص عندك، والقتل بالعمود أو العصا لا يجب القصاص عندك، والوسائل مثل المقاصد، كما أن قتل زيد مثلا لا يختلف عن قتل عمرو، كل واحد منهما يجب القصاص، فكذلك القتل بالسيف والقتل بالعمود يجب القصاص. وهذا معنى قوله التفاوت في الوسيلة كالتفاوت في المتوسل إليه، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب، والموت واحد متوسل إليه موت وحصر. ولا فرق حينئذ بين الوسيلة والوسيلة الأخرى إذا أوصلت إلى نتيجة واحدة. فيقول المعترض وهو الحنفي قل أقول بالمجر فأسلم ما قلت، لكن ما أخذي غير هذا، ما أخذي غير التفاوت في الوسيلة، بل ما أخذي في منع القصاص في القتل المثقل الشبهة الدارئة، وهي أن غير المحدد لا يزهق بالسريان فليس له مور داخل الجسد
حتى الصخرة. ما دخل داخل الجسد، فيمكن أن يكون الشخص مات من الرعب أو مات بسبب مرض السكر أو من الغضب نوبة قلبية.
إذا نحن بشيخ الدعوة
كل شيء لم يدخل لم يشق الجسم لا يجب عنده القصاص لحصول الشبهة، فغير المحددين لا يزهق بالسريان. فالدليل هنا نفي المانع ولم يثبت الموجب، والحكم إنما يثبت بثبوت موجبه، وهذا للمستدل دفعه، وإذا أراد أن يدفعه فله دفعه بعدة وسائل، منها كون الدليل لم يثبت الموجب، بل إقرارك بعدم المانع مستلزم لوجود الموجب.
الدليل الذي ذكرناه لم يثبت الموجب، لأن موجب القصاص هنا ما هو؟ حصول القتل. والدليل الذي ذكرناه أن التفاوت في الوسيلة مثل التفاوت في المتوسل إليه، هذا لم يثبت حصول القتل بنفس الوسيلة، صح ولا لا؟ الموجب القصاص ما هو؟ حصول القتل. حصول القتل هل أثبتناه؟ ما أثبتناه، نحن أثبتناه هذه الوسيلة شبه هذه الوسيلة، لكن السيف والعمود لا فرق بينهما إذا أوصل إلى نتيجة واحدة، لكن هل أثبت أن هذا القتل حصل بسبب هذه الضربة؟ لم تثبت هذا.
فتجيب أنت بأن دليل، فتمنع كون الدليل لم يثبت الموجب، بل إقرارك بعدم المانع يستلزم وجود الموجب. هل هناك مانع يمنع من الموت بضربة هذا العمود؟ قالوا لا مانع. وإذا كان إذا كنت أنت لا تنفي المانع فمعناه أن الموجب حاصل. كذلك له أن يبين أن محل النزاع فيما عرض به في الدليل، يقول لا هذا أمر أتيت به من جديد، حنفية إنما يرون عدم القصاص في القتل المثقل لأنه وسيلة لا تؤدي المقصود عندهم وليس للشبهة، ويثبت ذلك بالإقرار أو بالاشتهار بين أهل العلم أو بالرجوع للكتب.
فإذا أقر هو بأن الحنفية فعلا يقولون هذا لكن أنا لا أعترف به فقد انفض المجلس، لأنه قطع حينئذ أنه لا يناظر إلا على مقتضى مثل الحنفية ولم يناظر على أنه مجتهد مستقل. وإذا كان لم يقر وإنما كان هذا مشهورا في الكتب، كتب الحنفية، كان نزاعه أيضا مراوغة في غير طائل موجود في الكتب. وقد اختلف أهل الجدل هل المستدل يطالب ببيان ما أخذه مطلقا أو يختص ذلك بالعدل، أنه قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. فإن كان عدلا إذا أثبت أن ما أخذه بهذا الحكم هو كذا فقوله محمول على الصحة، وإذا كان فاسقا فقوله محمول على البطلان، كلا يقول إن هذا ما أخذه له ما أخذ آخر غير هذا، لا بل يبطل له هذا المأخذ الذي أتى به. الموضع الثاني من موضعي القول بالموجب أن يتعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف، أن يتعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف. من أمثلة ذلك قول المستدل الخيل كالإبل
في وجوب الزكاة فيها بجامع أن كل حيوان تجوز المسابقة عليه. فالفرع هنا ما هو؟ والأصل ما هو؟ الإبل. والحكم المقصود ما هو؟ وجوب الزكاة. والعلة ما هي؟ أن كل واحد منهما حيوان تجوز المسابقة عليه. فيقول المعترض: سلمت وجوب زكاة الخيل زكاة عروض التجارة إن كانت تجارة، وذلك في قيمتها لا في أعيانها. فينقل الخلاف إلى موضع آخر، والصحيح أن الخيل تجب فيها الزكاة لكن لا تجب في أعيانها، إنما تجب في قيمتها إن كانت عروض التجارة. من كان يتجر بالخيل تجب الزكاة فيها زكاة العروض فقط، مثل من يتجر في السيارات يتجر في الملابس، لكن لا تجب الزكاة في أعيانها. وحينئذ للمستدل في طريق الدفع أن يقول إن النزاع في زكاة أعيانها لا في زكاة أزمانها، وأن أل في الزكاة في قوله وجوب في وجوب الزكاة عهدية، وأن العهد مقدم على الجنس، وأن العلة المذكورة إنما تناسب زكاة السهم، لأن المسابقة تتعلق بالسائم لا تتعلق بالعروض، لأن العروض فيها يدخل فيها الفرش والملابس، وزكاة التجارة إنما يناسبها التعليل بالنماء فقط، ولم يقل حيوان نام. لكن لو قال المعترض بالموجب مع تغيير في دليل المستدل، فإن هذا لا يكون قولا بالموجب بل يكون مناورا لنفسه. قل بينك وبين نفسك، فلم تبطل دليلي وإنما أتيت بدليل من عند نفسك ثم أبطلته، فأنت متناور مع نفسك ينقطع حينئذ. لا بد أن يترك دليل الخصم كما هو، إذا كان يريد القول بالموجب لا بد أن يتركه كما هو، فإذا غير فيه أصبح مناورا لنفسه، فأتى بدليل من عند نفسه وأجابه. مثل ما لو قال شخص: الخل كالمرق في عدم التطهير به بجامع عدم رفع الحدث. الفرع هنا ما هو؟ الخل. والأصل ما هو؟ المرأة. والحكم ما هو؟ عدم رفع الحدث به. والحكم ما هو؟ أقصد عدم التطهير به، طهارة القدم. والحكم ما هو؟ عدم رفع الحدث به. هذا خلاف الحنفية. الحنفية يرون الوضوء بكل ما يعني ولو كان متغيرا، حتى الخل ما في معنى أن تتوضأ به. فيقول المعترض: سلمت، فالخل النجس لا يطهر، فكذلك لا يحل رفع الحدث به. فهذا قول بالموجب لكن لدليل أتى به هو من عند نفسه، لأنه غير دليل المستدل، قال الخل النجس وأضاف كلمة النجس، فيعتبر مناظرا لنفسه، فيقول: أنا متفرج، أنت الآن تناظر نفسك، فإذا غلبت نفسك تعالى وناظر. قال: والقول بالموجب قدح يرد على دليل لم يفيد ما يقصد. القول بالموجب، الموجب معناه ما يوجبه الدليل، القول به معناه إثباته، التسليم به، التسليم بصحة هذا الدليل، هذا دليل صحيح، ولكني أقول بموجبه معناه أقول بما يستلزمه الدليل، وهو غير ما قلته أنت. هو قدح أي قادح من قوادح العلة، يرد على دليل لم يفيد ما يقصد، لما يرد على دليل لا يفيد قصد المناور، على دليل لم يفيد ما يقصد أي ما يقصده المستدل به. ثم عرف القول بالموجب بقوله: وهو تسليم الدليل مع بيان أن لا يفيد المدعى إلى السبع. هو تسليم الدليل، ما القول بصحة الدليل أي بصحة مقتضاه، مع بيان أن لا يفيد المدعى إذا استبان إذا ظهر، فلا يفيد، فلا يكون في محل النزاع، فيبقى النزاع كما كان، مثل ما ذكرنا في الخلاف في القتل بالمثقل. ثم من القوادح قادح يسمى النقض، والنقض هو تخلف الحكم عن العلة في بعض محالها، وهو ضد الاضطراد الذي ذكرناه من المسالك. الاضطراد هو ملازمة العلة للحكم في الثبوت والنفي، والنقض هو تخلف الحكم عن العلة في بعض محالها، توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثاله قول المستدل: القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في وجوب القصاص، لأن كلا عمد عدوان. هذا يستدل به الشافعي هكذا، فيعترض عليه الحنفي ويقول: إنه يوجد العمد العدوان في قتل الوالد لولده ولا قصاص، قتل الوالد لولده لا يوجب القصاص، فكذلك القتل بالمثقل حتى لو كان عمدا عدوانا لا يجب القصاص. فالعلة هنا إذا كانت قتل عمدا عدوانا فقد تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده، وهذا هو النقض. وللمستدل حينئذ أربعة وجوه في الجواب،
الوجه الأول أن يمنع التخلف ويوجب اقتصاصه، يقول لا قتل الوالد لولده يوجب اقتصاص عليه. الوجه الثاني أن يمنع وجود العلة في محل النقل، يقول قتل الوالد لولده ليس عدوانا إنما هو قتل فقط، هو يقصد به التأديب. الثالث أن يسلم أن قتل الوالد لولده فعلا ليس فيه قصاص وأنه يوجد فيه العلة، ويبين أنها إنما تخلفت لوجود مانع وهو الأبوة، هذا المانع غير موجود في القتل المثقل، أو لفقد شرط وهو التكافؤ بين الفرد والعبد مثلا. لا لا من هذه المانع ما وجود مانع وإما فقد شرط، وأن يسلم ويبين أنه مستثنى من قاعدة على خلاف الأصل، أن يسلم ويقول نعم هذا تخلفت فيه تخلف فيه الحكم عن العلة، ولكن ذلك استثناء من القاعدة على خلاف القياس وهو مثل العرايا. وكان اللازم أن يحترز منه المستدل في البداية، المستدل في بداية استدلاله ينبغي أن يحترز من صورة النقد دائما، حاول الاحتراز من صورة النقد حتى لا تنقضى علته. نعم فيقول إلا في كذا يستثني هذا الوجه من الوجوه. فيجب احتراز المستدل، هذا مهم، يجب احتراز المستدل من صورة النقض في قياسه لأن لا تنقضى علته. واختلف في هذا الناقض إلى هذا القادح إذا توجه على ثلاثة أقوال. القول الأول يبطل العلة مطلقا لأن العلة لا بد أن تدور مع المعلول حيث دار وقد وجد افتراقهما، وهذا القول القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، قاضي أبي يعلى من الحنابلة وبعض الشافعية. القول الثاني أنه لا يبطل العلة مطلقا، وهذا لأبي الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية والشافعية. القول الثالث أنه يقدح في العلة المستنبطة لا في المنصوصة، أن المنصوصة حتى لو تخلف عنها في بعض الصور يعتبر استثناء فقط ولا يكون ناقضا لها لأن الشرع نص على أن هذه علة الحكم، واختار هذا ابن قدامة وغيره. وهذه المسألة حكى الشوكاني فيها والزركشي، الشوكاني في أرشاد الفحول والزركشي في البحر 15 مذهبا في النقض هل يعتبر مستدل للقياس أو لا. قال هنا والنقض أي وجود علة ولم يثبت بها الحكم لكونها أعم، نقض هو وجود العلة دون الحكم لكونها أعم منه، كتعليل وجوب الزكاة بالغناء فإنه ينقض بالعقار فإن مالك العقار من الأغنياء ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة في عقاراته، فهذا نقض أي لا لمانع، لا بد من تحديد أنه لا مانع حينئذ لأنه قد يكون المانع موجودا فلا يتحقق الحكم مع وجود العلة كالأبوة ثقة الوالد لولده مع العمد العدوان، فالمانع هنا هو وجود الأبوة، أو فقد شرط وذلك كتعليل وجوب الرجم بالزنا، وجوب الرجم معلل بالزنا علته ما هي الزنا، تخلف عنه الحكم في البكر لأنه يجلد 100 ويغرب سنة، لماذا؟ لانتفاء شرط الإحصان، لأن شرط رجم الزاني أن يكون محصنا واضح، فتخلف هنا لا ينقض لأنه تخلف لعدم وجود شرط أي لا لمانع وفقد شرط، وهو لما استنبط قدحا يعطي. يقول إن هذا القاعدة وهو النقض إنما يبطل العلة المستنبطة بخلاف العلة المنصوصة، وهذا هو الذي اختاره المؤلف وغيره، بخلاف المنصوصة لأن النص إن لم يتناول محل النقض لم يتعارض فلا نقض حينئذ، وإن تناوله والنص قطعي استحال النقض، لا يمكن أن يتخلف الحكم حينئذ عن علته لضرورة استحالة الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استحالة تخلف المدلول عن دليله القطعي أيضا. وإن كان ظاهرا، كان النص ظاهرا عاما، فالنقض مخصص لعمومه، الصورة التي جاء فيها النقض تخلف الحكم عن العلة مخصص لعموم النص الظاهر، ويجب حينئذ تقدير مانعين أو فقد شرط وإن لم تعلم عينهما. جوابه منع وجود الوصف قل أو انتفاء الحكم في ذاك المحل، جواب النقض يكون بمنع وجود الوصف، يقول أن العلة لم تتحقق في هذه الصورة مثل قتل الوالد لولده عمدا عدوانا، يقول لم تتحقق العلة وهي أن يكون عمدا عدوانا، أو انتفاء الحكم في ذاك المحل، أو يقول منع انتفاء الحكم في ذاك المحل، يقول نعم قتل الوالد لولده موجب للقصاص لأن انتفاء أحد الأمرين يمنع تحقق النقض لأنه لا يتم إلا بهما معا، فإذا لم يوجد الوصف لا يقال إنه وجد بدون الحكم، كما يقال في حكم الوقف عقد نقل الوقف ينقل الملك، إذا وقفت دارك هذه فقد انتقل عنك ملكها، فإذا قيل الوقف عقد نقل أي نقل للملك فوجب فيه القبول، وجب أن يستقر إلى القبول كالبيع، لأن البيع أيضا عقد نقل وهو متوقف على القبول. هذا كلام المستدل هنا، أين الفرع؟ عقد الوقف، الوقف أقصد،
وأين الأصل؟ البيع. وأين الحكم؟ توقف على القبول. وأين العلة؟ أن كلاهما ناقل للملكية. فيقول المستدل إن هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في بعض الصور، مثلا الإفك نقل ملك ولا يتوقف على القبول. فيجاب عن هذا للمستدل أن يجيبه فيقول إن الإفك ليس عقدا وإنما هو فك رقبة وفسخ وليس عقدا كالطلاق، فالطلاق لا يحتاج إلى القبول. قال وليس للمعترض استدلال لما ادعى لأنه انتقال. لا يجوز للمعترض أن يستدل لدعواه بدليل آخر، لأن المعترض ليس هو صاحب المسألة الذي يستدل، وعليه أن يبطل الأدلة فقط، ولا ليس له أن يستدل لدعواه لأنه يصبح هو المستدل. والواقع أن المستدل هذا الشخص الذي عيناه للاستدلال، فهو الذي يستدل ثانيا ينقض أدلته فقط، لأنه انتقال، لأنه تغير في الترتيب، أصبح هو المستدل والآخر هو المعترض. إلا إذا لم ينفي شيئا أولى بالقدح من نقض، وهب لها قولا. إلا إذا عجز عن المقاومة ولم يبق له إلا الرجوع إلى الاستدلال إلى قوله، فحينئذ يرجع إلى النقض ويستدل، يستدل لحصول النقض، يقول لا، القصاص لا يجب على الوالد إذا قتل ولده عند العدوان، والدليل كذا وكذا، يبدأ بالدليل، لأنه ليس له هو اعتراض أقوى من النقض هنا. ثم لدينا قادح آخر يسمى الكسرة، عرفه بقوله والكسر أي إلغاء جزء العلة ونقض الآخر لدى الأجلة. كسر إنما يقدح في العلة المركبة، وهو إلغاء جزء منها ونقض الآخر لدى الأجلة جمع جليل وهم العلماء. فالكسر إنما يتعلق بالعلة المركبة فقط. وهب ذا قولا، معناه وهب هذا كان قولا، معناه مجرد قول لأهل العلم في مسألة الخلاف، مثل لو أن المستدل قال في قضية القصاص من الوالد يقول ليس فيها نقض بل يجب على الوالد القصاص إذا قتل ولده، فلو كان قولا لأهل العلم وبدأت أن تقوي القول المخالف له يجوز لك ذلك إذا لم تجد طعنا أولى من النقض، وإذا كنت تجد طعنا غير النقض لا يحل لك الرجوع إليه باعتبار عرف المناورة عرف الجدل. ومثال الكسر قول المستدل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها لو لم تؤد فيجب أداؤها كصلاة الأمن. الفرع هنا ما هو؟ صلاة الخوف. والأصل ما هو؟ صلاة الأمن. والحكم ما هو؟ وجوب أدائها. والعلة ما هي؟ وجوب قضائها إذا لم تؤد. فيقول المعترض خصوص الصلاة ملغا، قولك صلاة يجب قضاؤها، هذه الآن علة مركبة من كونها صلاة ومن كونها يجب قضاؤها إذا لم تؤد، فيقال كونها صلاة ملغا من الملغا لا يصلح للحجية. لماذا؟ لأن الحج كذلك والصوم كذلك، حج يجب أداؤه ويجب قضاؤه أيضا. ثم ينقض بصوم الحائض، فيقول إذا كان كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه فهذا غير صحيح، لأن الحائض لا يجب عليها الأداء في الصوم ويجب عليها القضاء، فنصف العلة وهو كون هذه صلاة أبطلناه، ونصفها الثاني نقضناه، فيكون هذا كسرا كأننا كسرنا العلة المركبة فأبطلنا نصفها وجعلناه وصفا طرديا لا يصلح للتعليم، والنصف الثاني وجدنا الحكم بدونه فكان منقوضا. ثم من القوادح قادحا آخر يسمى بالمعارضة، والمعارضة في الأصل أن يتعارض اثنان كل واحد منهما يعرض للآخر فيتصادمان، هذا آت من هذه الجهة وهذا آت من هذه الجهة فيتصادمان، فهذا المسمى بالمعارضة في اللغة. من المعارضة في الاصطلاح فيقصد بها بيان المعترض للمستدل أن الأصل الذي ذكره أن للأصل الذي ذكره مقتضى آخر للحكم غير ما ذكره، فمثلا أن لهذا الحكم علة أخرى غير العلة التي ذكرتها في علة ثانية، فيصبح لدينا علة ثانية علة يتابها المستدل وعلة يتابها المعترض فتعارضتا، ولهذا سميناه المعارضة. هذا النوع الأول من أنواع المعارضة. والثاني تخلف الحكم في الفرع، يقول له أن الحكم غير موجود في الفرع لمانع أو لدليل أكد منه، والمانع يكون من الحكم أو سببه، المانع يكون مانعا من الحكم أو مانعا من سبب الحكم. في القسم الأول وهو المعارضة في الأصل وجود علتين مثلا في الأصل، والثاني المعارضة في الفرع هي تخلف الحكم في الفرع لدليل أكد من القياس أو لمانع من الحكم أو لمانع من سببه، ثلاث صور في المعارضة في الفرع. والمعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في الفرع، إذ لا تحيج إلا إلى ذكر العلة، لا يحتاج فيها إلا إلى ذكر العلة الأخرى. من المعارضة في الفرع فتحتاج إلى ذكر الدليل المانع وأصل العلة الأخرى.
مثال المعارضة في الأصل قول المستدل الأرز كلب وري بجامع الكيل في كل واحد منهما فيجب فيه الربا. أرز كلب وري في الربا في الربوية بجامع الكيل في كل واحد منهما. فيأتي المعترض فيقول للربا في البري علة أخرى وهي الطعم، فهذه معارضة في الأصل لأنه أثبت علة أخرى للحكم غير العلة التي ذكرها المستدل. ويكفي من المعترض بيان الوصف ومناسبته، يبين أن الطعم مناسب لتشريع هذا الحكم، ولا يطالب بحذف وصف المستدل، لا يطالب بإبطال العلة التي ذكرها المستدل وهي مثلا الكيل، ولا يطالب بأن علته هو التي أتى بها أولى من علة المستدل أو مساوية لها، بل المهم أن يثبت أنها علة مناسبة. هذا العرف المعروف عند الجدريين، لأن هذا يكفي في تضعيف علة الآخر. لا، هو المستدل ذكر علة استنبطها إلا مستنبطة، وتأتي بعلة مستنبطة، وكلتاهما مناسبة لمشروعية الحكم، تبينت أن العلة التي ذكرتها مناسبة، فلا يحتاج إلى أن تثبت أن العلة الأخرى باطلة، لأنه يكفي وجود علة مناسبة،
لأن مجرد إثبات مناسبتها كاف في إثارة الاحتمال المسقط للاستدلال من القياس الأول. أما المستدل فقد اختلف فيما يكفيه في الجواب حينئذ، هذا في القسم الأول من المعارضة وهو معارضة الأصل، اختلف في المستدل ما يكفيه من الجواب، فقيل يكفيه إقامة الدليل على مناسبة علته فيكون الحكم علتان، ولا يلزمه حذف علة المعترض أيضا، وعلى هذا يطول الخلاف بينهما، لأنه بما ذكره من الدليل على مناسبة علته ثبت أنها علة كاملة،
وهذا على القول بجواز تعدد علل الحكم الواحد، المسألة قد أشرنا لخلافها من قبل. القول الثاني أنه يلزمه حذف العلة التي أتى بها المعترض، على إبطال العلة التي أتى بها المعترض، إذ لو لم يحذفها لاحتمل أربعة أمور. ذكرنا أن المستدل حينئذ في جوابه عن المعارضة في الأصل يلزمه حذف العلة التي يثبتها المعترض، إذ لو لم تحذف لاحتمل القياس أربعة أمور. الأول أن العلة ما ذكره المستدل، وهذا ترجيح بلا مرجح لوجود المعارضة. الثاني أن العلة ما ذكره المعترض، وهو كذلك ترجيح بلا مرجح وفيه تسليم لدليل الخصم. والثالث أنهما جزء علة، وهو مناف لما ادعاه من الحصر، أنه ادعى حصر العلة فيما ذكر. والرابع أن كل منهما علة، وهذا ممنوع لمن يتعدد العلة، وهذا خلاف الخلاف. والراجح أنها ممنوعة، أن تعددها في المستنبطة ممنوع وتعددها في النصية غير ممنوع. فيحتاج المستدل إلى ترجيح علته بدليل، وحينئذ سيتبع في إقامة الدليل على قوة علته هو إحدى هذه الطرق التي سنذكرها. الطريقة الأولى أن يبين ثبوت الحكم في موضع دون علة المعترض فينقض علة المعترض، هذا النقض إذن في علة المعترض. مثاله ما لو قال العبد كالحر في اعتبار الأمان الصادر منه بجامع الإسلام والتكليف. إذا أمن العبد كافرا فهل يكون هذا عقدا للأمان على المسلمين كلهم؟ يقول شخص العبد كالحر وفي صحة الأمان منه، صحة عقد الأمان منه بجامع التكليف مثلا الإسلامي والتكليف مثلا، فحينئذ يعترض المعترض بالحديث الوارد في ذلك وأنه لا يؤمن من المسلمين إلا حر، فيبين المستدل أن أمان المأذون متفق على اعتباره وهو غير حر، هذا نقض للعلة التي ذكرها المعترض، لأن المعترض أضاف علة مع الإسلام وهي الحرية والتكليف، فنقض هو هذه العلة بأن المأذون العبد المأذون له في تجارته يحل له عقد الأمانة وهو عبد غير حر. الطريقة الثانية أن يبين إلغاء وصف المعترض في جنس الحكم، الوصف الذي ذكره المعترض يبين هو إلغاءه في جنس الحكم. مثاله ما لو قال المستدل الأمة كالعبد في السراية بجامع الرق، من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل، فقال هو الأمة كالعبد في السراية في سراية العتق بجامع الرق، جامع أنهما كل واحد منهما رقيق، فيضيف المعترض ذكورته، يقول العلة هي الرق وذكورته، الحديث فيه العبد، إذ بها يصلح بعد العتق للجهاد وغيره، وهذا بيان لأن ذكورته هنا ليست وصفا طرديا، ذكورته يجب عليه بعد العتق للجهاد مثلا ولا يجب ذلك على الأمة بعد العتق، فيبين المستدل طرديتها في العتق بدليل الجزاء في الكفارة، يقول الذكورة والأنوثة وصف طردي في العتق ولذلك يجزئ الذكر والأنثى في الكفارة.
ما يكون يعني الجهاد في علة المعترض لا هو فقط يبين، لا هو بيان الإمكان، بيان الإمكان التعليل به أن هذا الوصف يمكن أن لا يكون طرديا، ولكن المستدل سيبين أنه طردي لأنهما سواء في الكفارة. طريقة ثالثة أن يبين ثبوت علته بالنص أو الإيماء. مثال ذلك ما لو قال المستدل المرأة كالرجل في القتل بالردة بجامع تبديل الدين. هذا مذهب جمهور العلماء أن المرأة تقتل بالردة، والحنفية يرون أن المرأة لا تقتل إذا اقتدت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فيقول المستدل المرأة كالرجل في القتل بالردة بجامع تبديل الدين، أن كل واحد منهما مبدل لدينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله. فالفرع هنا ما هو؟ المرأة المرتدة. والأصل ما هو؟ الرجل المرتد. والعلة هنا ما هي؟ تبديل الدين. والحكم ما هو؟ القتل، وجوب القتل. فيضيف المعترض ذكورة للنهي عن قتلهن. قل العلة ليست تبديل الدين فقط، بل تبديل الدين مع ذكورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فيجيب المستدل بعموم من في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا يشمل الرجال والنساء. الطريقة الرابعة أن يبين رجحان علته بمرجح ما، يبين رجحان علته هو بمرجح ما كالكيل على الطعم مثلا أو الطعم على الكيل، فيبين أن هذه العلة مثلا مناسبة والأخرى ملائمة، والمناسب مقدم على أقصد مؤثرة والأخرى ملائمة، والمؤثر مقدم على الملائم كما ذكرنا من قبل في المناسب. أما القسم الثاني من المعارضة فهو المعارضة في الفرع، وهي تنقسم إلى قسمين. الأول منهم المعارضة بدليل أقوى كالنص والإجماع، ومثال ما جمعهما قول المستدل الركوع والرفع منه كالسجود والرفع منه في عدم سنية رفع اليدين بجامع الركنية. الحنفية يرون أنه لا يندب رفع اليدين في الركوع ولا في الرفع منه، إنما يسن رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط. هذا أيضا قول المالكية هو المشهور عندهم. فلو قال المستدل المالكي والحنفي الركوع والرفع منه كالسجود والرفع منه في عدم سنية رفع اليدين معه بجامع الركنية، الفرع هنا ما هو؟ الركوع والرفع منه. والأصل ما هو؟ السجود والرفع منه. والحكم ما هو؟ عدم سنية الرفع. والعلة ما هي؟ الركنية، أن كل واحد من الأربعة ركن في الصلاة. يعترض المعترض بالحديث وفعل ابن عمر وسكوت الصحابة على فعله، حديث هذا النص وفعل ابن عمر والسكوت هذا إجماع سكوت. وكذلك قول المستدل مثلا الهرة كالكلب في نجاسة السؤر بجامع السبعية، فالفرع هنا ما هو؟ الهرة. والأصل ما هو؟ الكلب. والحكم ما هو؟ نجاسة السؤر. والعلة ما هي؟ السبعية. فيجيب المعترض بالحديث وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطواف. وهذا يرجع إلى فساد الاعتبار، أن فساد الاعتبار هو مخالفة القياس بالنص. فهذا نوع من المعارضة، معارضة الفرع بالنص أو الإجماع، قسم من فساد الاعتبار السابق تقريبا. فلذلك يجاب بأجوبة فساد الاعتبار نفس الأجوبة التي ذكرناها في فساد الاعتبار، منع صحة النص أو منع دلالته أو تسليمه ما ترجح القياس عليه ما لكونه النص مخصصا أو لكونه مقيدا أو لكونه ما تعم به البلوى إلى آخره. القسم الثاني من معارضة الفرع، من المعارضة في الفرع، المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم أو سببه، وهو ضربان: إبداء مانع من الحكم، وذلك مثل قول المستدل مسح الرأس كمسح الخف في الافتفاء بالبعض بجامع العضوية، والمسح في الطهارة المائية. الفرع هنا ما هو؟ مسح الرأس. والأصل ما هو؟ مسح الخف. والحكم ما هو؟ الاكتفاء ببعضه في المسح. والجامع ما هو؟ أن كل واحد منهما مسح ويوجد في الطهارة المائية ليس مثل التيمم. فبماذا يعترض المعترض؟ فيقول المعترض الفرع هنا أولى من الأصل، فيقاس الفرع على الوجه في التعميم بجامع العضوية، العضوية التي هي في الرأس أولى من العضوية في الرجلين، فلا تصلح العلة هنا، لأن من شروط العلة أن لا تكون أقوى في الفرع من هذه الأرض. فيقول أن العضوية متحققة في الرأس كتحققها في الوجه، فيجب التعميم فيه كما يجب التعميم في الوجه. هذه معارضة في الفرع بذكر مانع من الحكم. فمثلا الأصالة الحاصلة في مسح الرأس تختلف عن الفرعية الحاصلة في مسح الخفين، أن مسح الخف ليس بالأصالة لما هو بالتباعي، ولذلك لو نزع الخف لوجب غسل الرجل، أما الرأس فيمسح دائما سواء كان عليه شيء أو لم يكن عليه. فإذا الأولى إلحاقه بالوجه، هذا مانع الحكم.
وحينئذ يمكن أن يحتاج المعترض إلى إبداء المانع، ويحتاج إلى أصل آخر وعلة في مستوى علة المستدل أو أقوى.
فالأصل الثاني الذي يقاس عليه الرأس هنا ما هو؟ الوجه. والعلة ما هي؟ العضوية، لكل واحد منهما عضو في الوضوء.
القسم الثاني مانع سببية لا يمنع الحكم ولكن يمنع سببه، وذلك مثل ما لو قال المستدل مرتدة كالمرتد في وجوب القتل بجامع تبديل الدين. والفرع هنا هو المرتدة والأصل المرتد، والحكم وجوب القتل، والعلة تبديل الدين. فيعترض المعترض بوجود الأنوثة المانعة من القصاص. القسم الثاني من المعارضة في الفرع بإبداء مانع سببية علة المستدل للحكم، وذلك مثل ما لو قال المستدل المرتدة كالمرتد في وجوب القتل بجامع التبديل. فيعترض المعترض بوجود الأنوثة المانعة للقتل بالتبديل، وحينئذ يحتاج المعترض إلى بيان انتفاء الحكمة الموجودة في تطبيق الحكم على الأصل، فيبين انتفاءها بأصول الشرع العامة.
فالحكمة الموجودة في الأصل مثلا في قتل الكافر ليرتد حتى لا يتشجع الناس على الدخول في الكفر، وحتى لا يزداد سواد أعداء الله من الكفرة، وهذا لا يتحقق في المرأة، فيبين هذه العلة. فالأنوثة هنا ليست مانعة من الحكم، ولكنها مانعة